السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، مجلسنا بعد مغرب الجمعة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم مجلس في أهم العلوم وأشرفها وأعلاها وأزكاها في علم التفسير، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، وقد اختطينا منهجا نسير عليه في هذا الدرس. فنبدأ أولا بالتفسير الإجمالي الموضوعي للآيات، حيث نراجع كلام المفسرين ونختار أصوبه ونسبك منه معنى إجماليا يتضمن الفوائد الإيمانية والعلمية للآيات، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي للآيات من خلال القراءة في كتاب من أنفع كتب التفسير، وهو كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون معاشر الفضلاء مع تفسير سورة العلق، حيث قسمنا السورة إلى ثلاثة أقسام، وبدأنا بالقسم الأول وهو الآيات التي أنزلت أولا من القرآن، فهي أول ما أنزل من القرآن، ففسرناها إجمالا وتفصيلا. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وفسرنا آياته إجمالا، وبقي معنا التفسير التفصيلي لهذه الآيات. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا ما كتبه وسطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق منه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: قوله فليدعو، هذا الذي حق عليه العذاب ناديه، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليعينوه على ما نزل به.
نعم، فليدعو ناديه، أي ليدعو مجالسيه ومناصريه وقومه ليعينوه على ما نزل به من وعيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
سندعو الزبانية، أي خزنة جهنم، لأخذه وعقوبته.
نعم، إن دعا نادية متقويا بهم فإنا سندعو الزبانية وهم خزنة جهنم ليأخذوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله لو دعا نادية لأخذته زبانية الله، رواه الترمذي
وصححه الألباني. فلو أنه كما زعم دعا نادية ليتقوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله الزبانية أن تتخطفه، ولكان قطعا في أيدي أولئك الملائكة. نعم.
فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر، فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. وأما حالة المنهي فأمره الله ألا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه، فقال: كلا لا تطعه، أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسار، واسجد لربك، واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعذبه وآذاه.
وبهذا يتم تفسير هذه السورة. وقبل أن ننتقل إلى سورة القدر ننبه على بعض فوائد هذه السورة العظمى وحكمها الكلية. فمن تلك الفوائد أن العلم والقراءة والكتابة من أعظم النعم على الناس، وأن الناس يشرفون بحسب منازلهم من العلم، وأن كتابة العلم من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم حتى يضبط العلم وحتى لا يتفلت عليه العلم. والأمر الثاني أن الأصل في الإنسان الظلم والطغيان، لا سيما إذا كان في حال الرخاء وكان في نعم، ولا يسلم من هذا الحال الرديء إلا أهل الإيمان، فإنهم يسلمون من حال الطغيان. والأمر الثالث أن من أعظم الفساد نهي العبد الصالح عن عمل الصالحات بمختلف الحجج، فينبغي على المؤمن أن يربأ بنفسه من أن ينهى عبدا صالحا عن عمل صالح ثابت يعمله. ومن ذلك مثلا ما يقع من بعض الآباء من نهيهم أبناءهم عن إعفاء اللحى، فإذا رأى الوالد ابنه أعفى لحيته زجره عن هذا العمل ونهاه عن هذا العمل وقال: لماذا تكون من المتشددين؟ وإن هذا تشدد، وهذا ما لا يليق بالمؤمن. فإن المعلوم المتيقن أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، ومن فعل الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم. فكون الشاب يعفي لحيته فإن هذا من الخير والعمل الصالح. لو لم يكن ذلك واجبا فكيف وقد علمنا بالأدلة الشرعية أن إعفاء اللحية واجب على الرجل؟ فينبغي على المؤمن أن يربأ بنفسه من أن ينهى عبدا صالحا يعمل بهذا العمل الصالح. إن كان قد ترك هذا الواجب بنفسه فلا ينبغي أن يضيف إلى هذا سوءا بأن ينهى عبدا صالحا عن هذا العمل الصالح. ومن ذلك أيضا أن بعض الآباء إذا رأوا أبناءهم الذكور يحرصون على الصلاة في المسجد نهوهم عن ذلك وقالوا لا حاجة للمسجد، لماذا هذا التشدد؟ صلي كما نصلي في البيت ولا تذهب إلى المسجد. فينهون عبدا صالحا عن عمل صالح لا شك فيه بإجماع العلماء، وإن كان العلماء قد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، والراجح أنه واجب، لكن العلماء مجمعون على أنه عمل صالح. فينبغي على كل مؤمن أن يربأ بنفسه من هذا الإفساد العظيم، وهو نهي العبد الصالح عن العمل الصالح الثابت الذي يزيده قربا من الله عز وجل بمختلف الحجج. الأمر الرابع أن من أعظم صلاح العبد في نفسه أن يكون من المصلين، فمن أعظم أمارات صلاح العبد أن تجده من المصلين، معهم مع الراكعين، ومنهم تجده حريصا على صلاحه فهذا من على صلاته، فهذا من أعظم الصلاح ومن أعظم أمارات وعلامات صلاح العبد. والأمر الخامس أن الخير للعبد المؤمن أن يكون صالحا في نفسه حريصا على إصلاح غيره ما أمكنه، فيحرص على الصلاح ويحرص على أن يأمر غيره بالتقوى، فإن هذا من أعظم المنازل وأشرفها وأكرمها وأعلاها وأحلاها وأجلاها. فما أحلى من أن يقوم المؤمن بالصلاح في نفسه وأن يحرص على إصلاح غيره، ولا سيما الأقارب ممن يكونون حوله من أصوله وفروعه وحواشيه، فإن هذا من أعظم صلة الرحم، من أعظم صلة الرحم أن تحرص على إهداء رحمك الإرشاد إلى الأعمال الصالحة والنهي عن المخالفات الشرعية بأسلوب لين رفيق وبأسلوب يناسب من تخاطبه. الأمر الأخير أن الله عز وجل ينصر أولياءه ويحفظ عباده الصالحين من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، فإن مكر بهم أعداؤهم مكر الله بأعدائهم، والله خير الماكرين. وإن سعى جهال في الطعن فيهم وإسقاطهم عن منازلهم الشرعية حسدا من عند أنفسهم أو حرصا على إبقاء ما يعتقدون في الساحة لأن ذلك الخير يفسد عليهم مآربهم، فإن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا ويحفظ الذين آمنوا. فلا ينبغي للعبد الخير الصالح إن علم أن الذي هو عليه خير أن يخاف من أحد أو يخشى من مكر أحد، فإن الله عز وجل يحفظ أولياءه، وإذا كان الذي بينك وبين الله عامرا وكنت على طريق صحيحة فاطمئن وتوكل على الله والزم الحق الذي أنت عليه، ولا تلتفتن إلى خوف من أحد. إن من المصائب أن يترك المسلم خيرا يعلمه لإرهاب أحد له أو لخوف من مكر أحد أن يمكر به هنا أو هناك. فكن على يقين وتوكل على الله واعلم أن الله يحفظ أولياءه وأن الله يحفظ عباده الصالحين من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ثم ننتقل إلى سورة القدر، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا آيات هذه السورة الشريفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
نعم، هذه السورة المدنية عند أكثر المفسرين، والتي قال بعض العلماء إنها أول سورة نزلت بالمدينة، يخبر الله فيها بأمور عظيمة وبشارات كريمة، يخبر الله فيها أنه سبحانه وتعالى أنزل القرآن في ليلة القدر، فابتدأ نزوله في تلك الليلة المباركة في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، وهي في ثلثه الأخير، تلك الليلة الشريفة التي هي ليلة الحكم والتفصيل والتقدير، ففيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقدر الله عز وجل مقادير السنة التي تليها ويعلم الملائكة بذلك، فشأنها شأن عظيم، وهي ليلة ذات قدر وشرف عظيم وفضل كريم، وهي ليلة قليلة الزمن، فإنها ليلة في العام، وإن ساعاتها سريعة الانصرام، وعظم الله شأنها بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فما أشعرك وما أعلمك ما ليلة القدر، إن شأنها عظيم ومنزلتها جليلة وثمارها مباركة. ومن عظم شأنها أنها خير للمؤمن من ألف شهر، فهي تساوي في فضلها وأجورها وخيراتها وبركاتها للمؤمن 83 سنة وثلثا، فمن أكرمه الله عز وجل بإحسان العمل فيها كان كأنه قد عمل في 83 سنة وثلث السنة، من حيث ما يحصل له من الأجور ومن حيث ما يحصل له من الخيرات والبركات، ففيها خير كثير للمؤمن لا يوجد مثله في 1000 شهر بل تزيد، ليس منهن أو ليس فيهن ليلة القدر، فعمل المؤمن فيها إيمانا واحتسابا خير له من العمل في 1000 شهر ليس فيهن ليلة القدر. ومن فضلها وشرفها ولفضلها وشرفها تهبط الملائكة من السماء إلى الأرض أفواجا أفواجا في تلك الليلة، ويؤمنون على دعاء الناس، ويحفظون العباد في تلك الليلة، ومعهم أفضلهم وأشرفهم جبريل عليه السلام، ونزولهم بأمر ربهم سبحانه وتعالى ينزلون بكل أمر فيه خير للمؤمنين، وقد أبهم هذا الخير فهو مطلق عام يشمل أنواع الخيرات. تلكم الليلة المباركة سالمة للمؤمن من الأذى، فلا يصيبه فيها إلا خير، حتى إن كتب الله عليه بلاء في تلك الليلة فهو خير لا مصيبة، فهي سالمة من كل خير، والمسلم يسلم فيها من وسوسة الشياطين كبارهم وصغارهم، وهي سلام فيكثر فيها السلام، يسلم الملائكة على المؤمنين، ويسلم الملائكة بعضهم على بعض. تلكم الليلة من أول دخول الليل بدخول المغرب حتى مطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، كلها خير وبركة وسلام للمؤمنين. هذا هو المعنى الإجمالي الموضوع التفصيلي الإيماني لهذه الآيات. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي لهذه الآيات العظيمات المليئة بالبشارات للمؤمنين والمؤمنات. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله يقرأ لنا ما سطره الإمام السعدي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
نعم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه. فالله عز وجل يعظم نفسه، وهو العظيم سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى القرآن، مع أنه لم يسبق له ذكر في السورة، وذلك جائز لأنه معلوم، فإنه لا يمتري أحد ولا يرتاب مسلم عندما يسمع هذه الآيات في أن المقصود هو القرآن. فلما كان معلوما بلا مرية ولا ريب ولا شك، جاز أن يعبر عنه بالضمير مع عدم سبقه، مع عدم سبقه. نعم.
كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك أن الله ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا.
نعم، هذا القول الأظهر والله أعلم في معنى قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإن المعلومة أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما، في 23 سنة. فما معنى قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ للعلماء قولان. القول الأول إن المعنى إنا ابتدأنا إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، ثم توالى إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني إن المراد أنه أنزل من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر. وقد جاءت رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا، أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل عليه السلام منجما. ويمكن أن يكون المراد من الآية الأمرين، فيكون القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة في ليلة القدر، ثم تكلم ربنا بالقرآن وسمعه جبريل من ربنا ونزل به منجما بأمر الله سبحانه وتعالى، وابتدأ نزول جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم بكلام الله الذي تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام في ليلة القدر، فنزل بما أمر به في تلك الليلة على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قدمنا في المجلس السابق أنه الآيات الخمس الأول من سورة العلق، فنزل بها جبريل عليه السلام في ليلة القدر، فلا تنافي بين المعنيين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله.
نعم، كما يقال لفلان قدر، أي له فضل ومنزلة عالية. نعم.
قال: ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية.
فهي من التقدير، وهو الحكم والتفصيل. وقال بعض العلماء: سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا كبيرا وأجرا كثيرا، فسميت ليلة القدر من أجل ذلك. وقال بعض المفسرين: سميت بذلك لأنه أنزل فيها القرآن فصارت ذات قدر من أجل ذلك، يعني أنها صارت ذات شرف من أجل أنه أنزل فيها القرآن. وقال بعض المفسرين: سميت بليلة القدر من القدر وهو التضييق، من القدر وهو التضييق، لأنها ليلة ضيقة في وقتها، فهي ليلة من ليالي العام، وساعاتها تمر سريعا على المؤمنين، فهي ليلة ضيقة من هذا الوجه. وقال بعض المفسرين: إنها سميت بذلك من القدر الذي هو التضييق، ولكن لأن الأرض تضيق بساكنيها في تلك الليلة، لأن الملائكة يتنزلون في تلك الليلة إلى الأرض فتمتلئ الأرض بالملائكة فتضيق الأرض في تلك الليلة. ولا مانع من الجميع، لا مانع من الجميع، فإن القرآن حمال أوجه، وما دام أن الأوجه المذكورة محتملة ولا تدافع بينها فإن الآية تحمل على جميعها. فليلة القدر من القدر بمعنى الشرف على الأوجه التي ذكرناها، ومن القدر بمعنى التقدير، ومن القدر بمعنى التضييق، كلها مرادة في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم.
نعم، قال العلماء: هذا التكرار والذي يبدأ بقوله تعالى وما أدراك، إنما هو للتعظيم والتفخيم، إنما هو للتعظيم والتفخيم. فحيثما وجدت في القرآن وما أدراك فهذا تعظيم وتفخيم، فعظم الله شأنها بقوله سبحانه وما أدراك ما ليلة القدر. ومعنى وما أدراك ما أعلمك وما أشعرك بفضل ليلة القدر، وذلك يدل على أن فضل ليلة القدر كان مخبوءا فلم يكن يعلم به أحد، ثم أعلم الله به نبينا صلى الله عليه وسلم تكريما لهذه الأمة وتشريفا لهذه الأمة. فتلك الليلة كانت مخبوءة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن يوم الجمعة كان مخبوءا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقول ربنا وما أدراك مشعر بهذا. وقد قال العلماء: كل ما قال الله فيه وما أدراك لم يكن معلوما ثم صار معلوما، كل ما قال الله فيه وما أدراك لم يكن معلوما فصار معلوما، وبينه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضل أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة.
نعم، لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة للأمم، فكانت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز منهم ذلك. أنعم الله على الأمة بأعمار إلى أعمارها، فكانت ليلة القدر تساوي ما يزيد على عمر المسلم في الغالب، وهي ليلة واحدة في سنة في كل سنة. فإذا كان الإنسان منذ أن بلغ في 15 مثلا وعاش إلى 85 سنة، فإنه يكون في 70 سنة، في كل سنة يجد ليلة تساوي ما يقرب من عمره، 85 سنة. اضرب هذا في 70 على المثال الذي ذكرناه، فكم يكون كأنه قد عاش طويلا من جهة البركة والأجور والخيرات. أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، قد وسع الله لكم أبواب الجنة وأبواب الخيرات والحسنات، ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، لأن الله عز وجل قد وسع أبواب الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. في كل سنة لك ليلة، لو اجتهدت في 10 ليال اجتهادا طيبا فإنك تفوز بتلك الليلة. هذه الليلة التي هي في 10 الأواخر من رمضان، إذا اجتهدت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد من أول دخول 10 إلى أن تخرج 10، فقد أصبت ليلة القدر، علمت أو لم تعلم. وإذا أصبت ليلة القدر فقد فزت بأجور 83 سنة وثلث. فإذا أصبت ذلك في سنة وسنة وسنة وسنة، كم من الحسنات العظيمة تحصل. لكن التقصير يحصل من العباد، وإلا ففضل الله على هذه الأمة عظيم، ورحمة الله لهذه الأمة عظيمة. وقال بعض المفسرين: المراد بالألف شهر الدهر كله، وليس المراد الألف شهر بخصوصها. قالوا: وهذه عادة العرب إذا أرادت أن تعبر عن الدهر عبرت بالألف. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، ليس المقصود أنه يريد أن يعمر 1000 سنة، لا، يريد أن يعمر الدهر كله، يريد أن يخلد. فقالوا: عادة العرب إذا أرادوا أن يعبروا عن الدهر عبروا بالألف. فهنا المراد بالألف هو الدهر، فهذه الليلة خير للعبد من أن يعيش الدهر كله بليلة هي ليلة من رمضان. وهذا عظيم فضل الله على الأمة، وإن كان الظاهر من اللفظ هو الأول، وهو أن تلك الليلة تساوي ما يزيد على 83 سنة وثلث في الخيرات والبركات، ليس فيهن ليلة القدر. نعم.
تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها من
تنزل الملائكة، أي تهبط الملائكة من السماء شيئا فشيئا، هذا الذي يدل عليه التنزل، فإنها تتنزل أي تهبط فوجا فوجا، وذلك لكثرة الملائكة عليهم السلام. والروح فيها هو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وسيد ولد آدم أجمعين، فإن جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، وقد كان سيد البشر يحب لقاء سيد الملائكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين يحب لقاء جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة. وقال بعض المفسرين الروح صنف من الملائكة، هم أفضل الملائكة وأشرف الملائكة وأقربهم إلى الله. يعني قالوا الروح هنا ليس المراد به جبريل عليه السلام، وإنما هم صنف من الملائكة، هم أشرف الملائكة وهم أقرب الملائكة إلى الله. فمن شرف تلك الليلة أن أشرف الملائكة وأقرب الملائكة إلى الله ينزلون إلى الأرض في تلك الليلة. وقال بعض المفسرين الروح هم جنود الملائكة الذين ينصر الله بهم أولياءه، فهم الجنود من الملائكة. وقال بعض المفسرين الروح هنا هي الرحمة، أي تنزل الملائكة بالرحمة على عباد الله، تنزل الملائكة بالرحمة على عباد الله. ولا شك أن الملائكة في ليلة القدر تتنزل بالرحمة على عباد الله، لكن الأظهر والله أعلم أن المراد بالروح هنا هو جبريل عليه السلام، فقد سمي جبريل عليه السلام بالروح في عدد من الآيات، فهذا هو الأظهر. فيكون جبريل عليه السلام ذكر في الآية مرتين. كيف؟ ذكر أولا في قول الله تنزل الملائكة، فإن جبريل عليه السلام من الملائكة، ثم ذكر خصوصا في قوله سبحانه وتعالى والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمر ربهم سبحانه وتعالى من كل أمر. قال العلماء من هنا بمعنى الباء، من هنا بمعنى الباء، أي بكل أمر أمر الله به لعباده في تلك الليلة، بكل أمر أمر الله به لعباده في تلك الليلة من الخيرات والبركات مما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهو هنا مبهم، فهو قدر زائد على ما علمناه من فضل ليلة القدر، قدر زائد على ما علمناه من فضل ليلة القدر. نعم.
سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها.
نعم. وقال بعض العلماء سلام هي، أي أنها سالمة من كيد الشياطين، فلا كيد للشياطين في تلك الليلة. وقال بعض المفسرين أي سلام من الملائكة على الناس، فهي ليلة السلام يكثر فيها التسليم من الملائكة على عباد الله المؤمنين. وقال بعض المفسرين سلام أي سلام الملائكة على بعضهم حيث يلتقون عند نزولهم، فيسلم بعضهم على بعض، وهم من الكثرة بمكان في تلك الليلة، فلا تخلو لحظة من لحظات تلك الليلة من سلام، لا تخلو لحظة من لحظات تلك الليلة من سلام. نعم.
حتى مطلع الفجر، أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر،
فبركاتها وخيراتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم.
قال: وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر، والله أعلم.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فمن قام ليلة القدر إيمانا بالله وإيمانا بفضل تلك الليلة واحتسابا لذلك الأجر موقنا بذلك، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب بالاعتكاف ليلة القدر، فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواسط واعتكفنا معه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها في العشر الأواخر في وتر. إنها في العشر الأواخر في وتر، رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك دلالة بينة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فالله من رحمته بهذه الأمة دلها على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لأنها لو أبهمت في العام لقل طلابها وقل المجتهدون فيها. فلما علمنا أنها ليلة من عشر ليال سهل على الناس أن يجتهدوا في هذه العشر وأن يطلبوها. ثم إن الله أبهم في أي ليلة من العشر وأطمع في كل ليلة. فإذا نظرت إلى الأدلة تجد أن هناك أدلة كثيرة تطمعك في كل ليلة من ليالي العشر أنها هي ليلة القدر. فإذا خلفت ليلتين من العشر الأواخر جاءك ما يطمعك أنها في ليلة 23. فإذا خلفت 4 ليال من العشر الأواخر جاءك ما يطمعك أنها في ليلة 25. فإذا خلفت 6 ليال من العشر الأواخر جاءك ما يطمعك أنها في ليلة 27. فإذا خلفت 8 ليال من العشر الأواخر جاءك ما يطمعك أنها في ليلة 29 أو في آخر ليلة من رمضان. فلا تزال تترقى في طمع ما دمت في العشر الأواخر. لماذا أبهم الله هذه الليلة ولم يعينها لنا؟ قالوا: رحمة بنا. أولا: ليتميز الصادق في طلبها، فإنها إذا كانت في عشر ليال تبين الصادق المجد الذي يحرص على طلبها باجتهاده في العشر. والأمر الثاني: لتزداد أجور المؤمنين. فإن إذا عملنا في العشر كلها أصبنا ليلة القدر ونلنا ثواب الاجتهاد في بقية الليالي. أصبنا أجر فضل ليلة القدر وأجور ليلة القدر وزادنا الله خيرا فوق هذا، وهو أجور الاجتهاد في بقية الليالي. وبهذا يدرك المؤمن عظم رحمة الله بهذه الأمة وعظم فضل الله عليه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحمد الله حمدا كثيرا أن جعلنا مسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة، وأن نغتنم الأوقات الفاضلة فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يا إخوة إذا جلس مجلسا لم يذكر الله فيه يندم يوم القيامة، ويكون هذا المجلس ترة عليه يوم القيامة. وإذا كان يندم على سجدة تركها لم يسجدها لله مع قدرته، فكيف بالتفريط في الأوقات الفاضلة؟ كيف بمن يفرط في ليلة القدر ولا يجتهد في العشر الأواخر ليصيبها؟ لا شك أنه سيندم ندما عظيما على هذا التفريط. فلا ينبغي للمؤمن أن يعرض نفسه للندم. وبهذا نختم تفسير هذه السورة القصيرة العظيمة التي فيها البشارات الكريمة. وأما الحكم الكبرى والفوائد الكلية فهي في هذه السورة ظاهرة، أهمها أن هذه الأمة أمة مرحومة فتح الله لها السبل إلى الجنة. فينبغي على المؤمنين أن يحمدوا الله على هذا الفضل وأن يغتنموا الأوقات الفاضلة. ولعلنا نقف هنا لأن السورة التالية سورة طويلة تحتاج إلى مجلس كامل ولم يبق من الوقت شيء، فباقي حوالي 10 دقائق، فلعلنا نغتنم هذا في الإجابة عن بعض أسئلة إخواننا. وأنبه الإخوة الأكارم أن عندنا غدا درسين، درس بعد الفجر إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس في شرح العقيدة الواسطية، ودرس آخر في بعد العصر في الكرسي المعتاد في الحلقة الثانية في الفقه. وبالمناسبة أعتذر عن تخلفي عن الدرس درس الفجر في الأسبوع الماضي لعارض ألم بي قبيل أن آتي إلى الدرس، وقد كنت متهيئا لأحضر للدرس إلا أن عارضا منعني من المجيء. فأعتذر للإخوة الذين كانوا ينتظرونني، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولهم الأجر. ولعلنا نأخذ بعض أسئلة الإخوة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا،
آمين.
أحسن عليكم، يقول هل الصلاة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وذكر من أفضل الذكر. فإن الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ت تسليما. فالله عز وجل يثني ثناء متكررا على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والملائكة مع كثرة عددها تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. وشأن المؤمنين أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه مشروعة في كل حين، والإكثار منها فضيلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، وقال: من صلى علي من أمتي مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات. هذا الحديث كان الشيخ الألباني ضعفه ثم تراجع وصححه رحمه الله، ولا شك أنه ثابت. فالمؤمن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أولا يفوز بالشرف الأعظم والإكرام الأكرم، وهو أن الله عز وجل يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه عشرا مقابل صلاة واحدة. وكلما أكثر كلما كان الجزاء أكثر، كما أنه يفوز بالصلاة الواحدة بعشر درجات في الجنة، وعشر حسنات في الميزان، وحط وإسقاط لعشر سيئات. وإذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون سببا لإذهاب الهموم ولإسقاط الذنوب. فإن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: الربع، أي أجعل الربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: فالنصف، أي أجعل النصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: فالثلثين، أي أجعل الثلثين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. والمقصود من الصلاة هنا الورد. قال بعض العلماء: هو ورد خاص في الليل يكثر فيه أبي رضي الله عنه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثر الإنسان المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا لإذهاب الهموم ولإسقاط الذنوب. وقد أمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض العلماء: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر، لأنه لم يحدد لها زمن، فهي واجبة مرة في العمر. والصحيح أنها واجبة في كل يوم وليلة في الصلاة، أنها واجبة في كل يوم وليلة في الصلاة، وما عدا ذلك فلا يجب، لكن يتأكد في موضعين. أما الموضع الأول فهو عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية صحيحة أن جبريل عليه السلام قال: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. شقي عبد أي أصابه الشقاء ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. والرواية المشهورة رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، لكن الرواية الأخرى قد صححها الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فحتى تسلم من البخل كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأما الموضع الثاني فهو في يومكم هذا في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث يا فضلاء يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لها مزية خاصة لأنها في يوم فاضل، ومن مزيتها أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا. سلام العبد على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا، فيبلغها الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم بلاغا. أما صلاة المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فإنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، والعرض أبلغ من البلاغ، العرض أبلغ من البلاغ. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يشتد حرصه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وعلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ويوم الجمعة يشمل ليلتها ونهارها، يشمل ليلتها ونهارها، وقد جاء في رواية في ليلة الجمعة ويومها، وتكلم فيها بعض أهل العلم، لكن ما دام أنه قد جاء بيوم الجمعة فإن هذا يشمل الليلة واليوم، فتتأكد الصلاة في هذا الحال. نعم، بالمناسبة ذكر بعض أهل العلم أن من واظب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان وسؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي رواية حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. فقالوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه بعد الأذان وسؤال الله الوسيلة له، فيكون آخر الحديث راجعا إلى الأمرين. فمن واظب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مع سؤال الله الوسيلة له حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذه منقبة عظيمة شريفة تجعل المؤمن حريصا على أنه كلما سمع المؤذن وأجابه صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول: وكلت لأداء عمرة لميت، فكيف تكون النية؟
إذا كان قد اعتمر عن نفسه سابقا فإنه إذا جاء عند الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان بن فلان، وإذا قال عن فلان وهو يعني ذاك فإنه يكفي، ولكن الكمال أن يقول عن فلان بن فلان لأن هذا أدق وأوضح. لكن إذا قال عن فلان كما قال ذاك لبيك عن شبرمة فإن هذا طيب ويكفي إن شاء الله. والعبرة بما في القلب، فلو أنه عند الميقات لبى بالعمرة ونسي أن يقول عن فلان لكن قلبه منعقد عن فلان، فإن العمرة تنعقد عمن نواه بقلبه. نعم.
أحسن الله إليكم، امرأة كانت تعاني من مرض مزمن،
وبالمناسبة إذا نوى في أول الإحرام لا يحتاج أن يستحضر النية عن فلان في جميع العمرة، بل إذا طاف بنية الطواف طواف العمرة يكفي، إذا سعى بنية سعي العمرة يكفي، إذا قصر شعره أو حلق شعره بنية التحلل من العمرة يكفي، لأن النية الأولى سابغة على جميع أعمال العمرة حتى يفرغ منها. بل لو أنه أخطأ فنوى الطواف عنه وقد كان نوى العمرة عن فلان فإن الطواف يقع عن فلان ويلغو خطأه في النية، لأن النية الأولى قد شغلت الذمة فلا تصرفها النية التي أخطأ فيها. نعم.
أحسن الله إليكم، امرأة كانت تعاني من مرض مزمن لم تصم رمضان ولم تخرج الفدية وبعدها تعافت وأصبحت قادرة على الصوم، هل جزيئها إخراج الفدية أم تقضي الصيام؟
ما دام أنها كانت مريضة بمرض لا يرجى برؤه فإن الصوم فعلا لم يكن واجبا عليها، وإنما كان الواجب أن تطعم، فالذي استقر في ذمتها هو الإطعام، فيجب عليها الآن أن تطعم عن الأيام التي أفطرتها حتى وقت شفائها، ثم ما دام شفيت فإنه يجب عليها أن تصوم. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: امرأة مرضع لم تستطع إتمام شهر رمضان، أفطرت 10 أيام ثم دخل عليها رمضان آخر وهي حامل، كيف تقضي تلك الأيام؟
الحامل والمرضع إن أفطرت إحداهن خوفا على نفسها ولو مع الجنين فإن عليها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على الولد أو الجنين دون الخوف على نفسها فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن عليها القضاء والإطعام كما تقدم تقريره مرارا في دروس الفقه. وعلي فإن الواجب على أختنا إن كانت خائفة على نفسها أن تقضي فقط، وإذا كانت خائفة على الولد فقط أن تطعم وتقضي. ولعلنا نكمل الجواب غدا والله أعلم.